أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أبي مشاركة مشرفة. والله ما يهمني يفوزون يخسرون يتعادلون قضية. بس أي مشاركة مشرفة. زي مثلا مشاركة 94. خليك مباراة اللي فزنا فيها المغرب بلجيكا. بس مباراة هولندا. مباراة السويد. إيه إلى حين عيتها. يا أخي تحس بعزة تحس بفخر كده تحس بزهو. في شيء في لمسات برجر أفريقيا مثلا في 98 نفس الشيء. أبي ندية مباراة تونس 2006 كذا. أبي عطني كذا حاجة حسسني
زي الجزائر ضد ألمانيا
و 2014 كيف؟ والله طبعا
هلا والله محمد.
هلا وسهلا. مرحبا. يا مرحبا
محمد. والله أصداء بعد التحليل حق القصة الأولى المنشم الصلصال والثانية حقت هاشم. ما شاء الله يعني بدأت تأخذ الأضواء عني.
لا بالعكس. يعني ما إحنا ما تعتمد يعني أنت الأساس.
لا لا مش دعوة.
ركن ثابت.
ما والله ما هنا المقال أنت يعني صرت ركن وعماد.
حبيبي الله يسعدك. لا بالعكس.
الحين قصتنا لحق الأسبوع الماضي زي ما شفت عن خطف المواليد أو وأنت يعني سبق وأذكر أنك كتبت حتى عنها في 40 زنزانة أعتقد تكلمت عنها.
صحيح.
وأكيد يعني تبي تدلب دلوك عن هذا الموضوع.
تمام. بالعكس. بالعكس أول شيء القضية أو نوع هذا من السلوكات الإجرامية في البداية أبو عيسى لما نجي نتكلم عنه بنتكلم من باب أساس أنه أو خلنا نحطها كقاعدة بمعنى كل ما كان عمر المخطوف من عمر الولادة من يوم واحد إلين سنتين أو 3 سنوات وما كان فيه أهمية لهذا الطفل بمعنى أهمية أقصدها أنه يكون الطفل هذا ابن لمسؤول أو ابنة لمسؤولة أو لتاجر أو لتاجرة يكون كورقة ضغط أو المساومة بفدية ويكون في تواصل بهذا الشأن فنفترض بشكل مباشر بنسبة كبيرة جدا بأن المختطف هو أنثى لأن هذا النوع من النوع أو هذا النوع من الضحايا يحتاج رعاية كاملة كبيرة وعالية تحت يعني تتطلب وقت ومجهود إذا ما كان فيه مردود مالي فالمجرم الذكر ما راح يكون ملتزم فيها.
فهمت قصدك يعني إن في حالات إذا كان مثلا هذا له مثل صفة معينة المخطوف لأحد والديه أو لوالديه بشكل عام فإن الخاطف غالبا ما خطفه إلا لأجل أنه يحصل مثلا على مساومة أو ابتزاز ومقابل لكن إذا كان غير هذا الشيء فالوضع مختلف انه انت تشير لانه ممكن احتماليه عاليه انه يكون انثى.
احتماليه عاليه يكون انثى لانه اهتمام من هذا الوقت او هذا العمر اكله وشربه يعني حياته بشكل كامل حياه هذا الضحيه بشكل كامل معتمد على طرف ثالث. نفس الفكره ناخذها وننقلها الى الضحايا الاكبر عمرا يعني الضحايا كل ما زاد عمره صار فوق 60 70 فالمختطف نفس الطريقه اذا ما كان طالب فديه او ما كان في اهميه وثقه لهذا او اقول ارتباط وثيق لهذا الضحيه بمسؤوليه اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه فالمختطف انثى. عمليه الرعايه والاهتمام تكون واضحه جدا بانه راح تسخر لها كل شيء راح تسخر للضحيه كل شيء عشان تهتم فيه بدون اي مقابل واللي هنا نسميها احنا غريزه الامومه سواء كان في العمر الصغير جدا او في العمر الكبير جدا. في حالات نادرة تكون إذا ما كان فيها فدية هي حالات نادرة ومثل اللي حصل في قصتنا هي حالة يسمى فيها عقدة الإله أو عقدة المنفذ الطلبات أو الملبي للدعوات وهي تكون تصيب مجرم ذكر يرى بأنه قادر على تحقيق أمنيات الأشخاص من خلال أنه يخطف مثلاً يعني يدعي أنه ممكن يقدر يجيب الطفل أو رضيع لسيدة أو تحمل منه أو تحمل من زوجها فيجيب لها هذا الرضيع عن طريق الاختطاف زي ما حصل في قضية في المغرب قبل 3 سنوات أو قبل 2 سنين في مستشفى الملك محمد السادس
نفس الطريقة
اللي في مراكش
أعتقد
2017 صح مشكلة التوقيت شوي تلخبط على راسي فكانت القضية بأنه هو جاته هذه قالت أنا أبغى رضيع وكانت تعالج عنده كان هو
طبيب معالج
وكان طبيب معالج
وجاته مرأة
وقالت له أنا ما أقدر أنجب فقال لها ما عندك مشكلة أنا أجيب لك الطفل وأنت اهتمي فيه
بس هي فاهمة إنه سارقه ولا وش
لا هو فاهمة هي فاهمة إنه سارقه
فاهمة في جريمة يعني
فاهمة إنه في جريمة بس إحنا الحين داخلين في علاقة مختلفة إحنا نتكلم عن عقدة الإله اللي عند هذا المجرم يرى بأنه قادر أو عنده الخيار أو الحقية إنه ينفذ هذا النوع من الارتكاب أو هذا الأفعال علشان بس يعطي مساحة لنفسه أنه يشعر بالنرجسية. وهذه الضحية تكون أصلا خاضع كثنائي زي ما شرحنا في قضية الصلصال، خاضع كثنائي يرى بأنه قادر مدام هذا بيلبي لي طلبي أنا ما عندي مشكلة، كيف ممكن راح يكون الطلب؟
أنت تصور الآن أن الخاطف سواء كان رجل أو مرأة هذا هو اللي عنده النرجسية أو عنده
لا بس فقط الذكر.
طيب بس الطرف الثاني اللي هو المخطوف لأجله هذا شكل ضحية؟
لا ما شكل ضحية، المخطوف لأجله يعتبر خاضع ومشارك في الجريمة.
مثل ما قلت اللي هو مثلا الجندي وال في التحليل السابق.
في التحليل السابق بس تخت هذا موضوع مختلف، وهذه الحالات نادرة، لكن حالات الأكثر تكون لخاطفات خاطفات نساء، لأنه زي ما قلت لك هذا مجهود كبير جدا تبذل فيه الخاطف. وحنا في التحليل الإجرامي عندنا ثلاث أنواع، طبعا كانوا نوعين في 2012 مكتب أو مركز التحليل السلوكيات الإجرامية في الـ FBI تكلم عن نوع جديد خرج في 2012. بس في النوع الأول إحنا نتكلم عن نوع نسميه الراعية، والراعية هذه تخطف رضيع واحد وتجلس معه إلى أن يتم اكتشافها أو لين إن شاء الله ويحدث موضوع وتكتشف أو إلى الأبد
وتكتفي به،
تعتبر راعية، تسمى راعية
دامة عندها مكتفية فيه،
مكتفية فيه.
ما تروح تجمع.
والنوع الثاني هو اليائسة. النوع الثاني اليائسة هي نوع من المجرمات أو الجانيات اللي يكون عندهم اكتئاب ما بعد الولادة، وحصل في هذه الفترة وفاة للرضيع إما بخطأ منها أو بسبب هذا الاكتئاب اللي كان موجود، فتبغى تبعد عن نفسها شعور الذنب، خصوصا لما تحاط بإشارات الذنب لها من المحاطين أو قريبين منها، زوجها أو حتى
القارب. إيش وجه الذنب؟
إنه مثلا أنت لو اهتميتي فيه كان ما مات. لو
يعني ما نمتي شعور بالذنب لأنه مات،
لأني قتلتي بمعنى صح. يعني مالك هو اللي قتله، فتروح تخطف علشان تجيبه عندها في فترة يصل لعمر طفلها الرضيع اللي مات وتقتله بنفس الطريقة علشان تبعد عن نفسها عقدة الذنب اللي بداخلها.
هي بدل ما قتلت واحد بالخطر حتى جابت واحد ثاني وقتلتها بالعمد.
وهنا أنا قاعد أتكلم عن التفاعل داخل عقل المجرمة، هي ما ترى النقطة الآن هل هذا الرضيع ما له ذنب، هي ترى بأنه أنا أصلا ما لي ذنب لأنهم كلهم يلوموني أنا أصلا ما لي ذنب. حين بنجي على التكوين الشخصية هذه، لأنه مو كل اللي يصابون بمرض أو باكتئاب ما بعد الولادة يسوون هذا النوع من السلوك الإجرامي، لا هو تركيب مميز أو تركيب خاص بسلوك إجرامي مميز لدى هذا النوع من المجرمات. النوع الثالث واللي هو النوع اللي في 2012 بدأوا يحذرون منه هو النوع اللي يسمونه النوع أو المفترس، هذا النوع الثالث أو المفترسة، وهي اللي انتقلت المرحلة إلى مرحلة. المرحلة هذه كانت هي عملية أنها تقتل الأم الحامل وتستخرج الرضيع وتأخذ، بدل ما تأخذ الرضيع من المستشفى أو تأخذه من البيت أو تأخذه من الملاهي أو تأخذه من أي مكان بجدة حلو، لا هي تروح وتتابع أول شيء كيف تبدأ السيناريو حقها. تبدأ السيناريو حقها بتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي تكتب جملة أنا حامل، فتشوف أي واحدة كاتبة أنا حامل مثلا
إنستغرام فيسبوك زي كذا،
يا سلام عليك، وتبدأ تتعرف عليها وتسوي معها علاقة، علاقة صداقة. هي في ذاك الوقت تبدأ تقنع زوجها والأشخاص المحيطين حولها بأنها حامل
اللي هي المجرمة.
أوكي. وتبدأ يا أنها تزيد وزن بالتعمد أو تبدأ تلبس ملابس النساء الحامل وتروح للمستشفيات، تروح المواعيد مستمرة، وحتى بالطريقة أنها تجي تعرف أنه توقت توقيت ولادتها على ولادة هذا الإنسان اللي تعرفت عليها. وفي قضايا كثيرة، يمكن قبل أسبوعين في أمريكا في واحدة يعني قاعد يحاكمونها بنفس الطريقة، كانت أنها استخرجت الرضيع من, 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 من أنثى حامل كانت خارجة من مستشفى للولادة. هي كانت تعرف أن هناك وتعرفت عليها أو عرفت وين توصل توجهها عن طريق الإنستغرام
بعد الوضع. قصدك
قبل الوضع هي راح توضع
أنت قصدك أن يعني قصدك أنها تقتل الأم وتأخذ الرضيع من وسط البطن ولا تأخذه بعد الولادة؟
لا تقتل الأم، هذا نوع من تطور يعني.
بس وش تستفيد؟ يمكن يموت الرضيع.
بالعكس، هي الآن بقول لك إحنا ليش التسلسل هذه صارت في السلوك الإجرامي في حاجة.
معلش عشان بس خذني
لا
حتى المشاهدين المستمعين يمكن عندي مشكلة، انه اصبري لين يولد ويكون بشكل طبيعي وسليم ويكشفون عليه مثل قصتنا بعد يخطفيه.
ممتاز، ممتاز جدا.
ليش تروح الوحشيه هذه والمفترسه تقول تشق بطنها او تقتلها؟
ممتاز جدا. احنا نتكلم الان عن النوعين القديمة أو النوعين التقليدية المعروفة عن السلوك هذا
اللي قبل 2012
اللي قبل 2012 وصلوا لمرحلة في الأمان، الأمان الصحي أو أمان المستشفيات وأمان الحضانات لمستوى عالي جدا. هذا المستوى صار يمنع أنك تقدر أو يقدر أي شخص يتجول براحة داخل المستشفيات في الدول اللي يعني الدول اللي فيها نسبة أمان خلينا نقول 50-60%. فتخيل دول عالية الأمان أو عندها أمان نظام أمني قوي جدا، فعدم قدرتها الدخول هناك ساعد في عملية تأجيج السلوك الإجرامي داخلها، بمعنى أنها الآن تحتاج أنها تحاكي حمل عملية الولادة. هي لما تستخرج الرضيع هي حتى تقول أن أنا ولدت في الطريق، هي ما تدري أو ما عندها إدراك بأنه هناك تغيرات راح تكون واضحة حتى
صح
تشريحية إذا وصلت عند المستشفى، بس هي ما فكرت في هذه اللحظة. ليش؟ لأنه هذا النوع بالتحديد اللي تكلموا عن النوع الجديد يعاني من الكذب المرضي، تكذب ورا كذبة ورا كذبة لدرجة أن الكذبة تكبر عليها فتصير عندها نوع من عملية الارتجال. لما
بس كشفها سهل يعني أبسط علامات حيوية تكشفها.
ممتاز، لأن هي ما فكرت في النقطة هذه، هي فكرت الآن أنا كيف أكذب على زوج وأقول أنا حامل، خلاص ما في مشكلة. كيف أكذب على زوج بعد 3 شهور وأصير أنا في شكل المرأة الحامل في 3 شهور 7 شهور؟ هي قاعدة تشتري وقت بالكذبة، بعدها كذبة إلى ما يكبر الموضوع عليها، ما تقدر تملك الأمور أو تتماسك، فيبدأ عقلها بالانهيار وترتجل
تتخبط، بمعنى أن التخبط بيؤدي إلى ترتجل، وارتجالها هذا على قولتك أنه بيؤدي إلى التخبط، تبدأ تصرف تصرفات متخبطة.
ممتاز جدا، لأنه هذه هي النقطة، هذه هي اللي بتسبب فيها أشكال أو تتصرف فيها بأشكال فاضحة غريبة جدا، تستغرب كيف صبرت كل هذه المدة في أنها تتصرف بهذه الطريقة. بس هي ما دام أن ارتكبت هذا الفعل الوحشي وهذا العملية، هذا عملية القتل واللي هي أصلا ما هي معروفة عنهم، بمعنى أنهم كانت النقطة يعني في السلوك التقليدي لهم كان السلوك هذا هي عملية الخطف الرضيع بشكل سالم ويكون موجود عندها إلى فترة نرى بأنه هل هي راعية أو يائسة يكون متحكم فيه بعد 7 أيام. حين نجي على موضوع 7 أيام في الفترة
اللي تسأل السؤال، أنت يوم قلت الوحشية أنا خفت تقتلها وهي لحظة يعني وهي في المستشفى راح تولد، ولا تقتلها قبل ما تولد في بيتها؟
قبل ما تروح المستشفى.
قصدك لما صادقتها في فيسبوك وإنستغرام وكذا وقامت مع علاقة وعرفت بيتها وعرفت كذا تروح لها البيت قبل الولادة وتقتلها وتأخذ الطفل،
أو بتكون تنتظرها برا العيادات تراجعها لأنه هي عارفة كل المعلومات.
صح،
وهذه كمان نصيحة نقول دائما خلوا في معلومات صحيحة،
يعني خل عندي حتى خصوصية، يعني وش اللي تقدر تسوله؟ أنا حامل وصلت الشهر الثالث والرحج الرابع وقاعدة تقضي ترى طلع ولد طلع بنت.
هذه النقطة لأن هم هذول كيف يصيدون، كيف يعرفون المعلومات هذه، كيف تبني خيالها، كيف تبدأ حتى تحاكي ذا الواقع على واقعها بكذبات وتقنع المجتمع اللي حوله بهذه الطريقة. بس لما نيجي نشوف أصلا بشكل الحين نحن دخلنا بشكل خلنا نتكلم بشكل عام، لما نجي نشوف بشكل أقرب، لما نجي لأول شيء للراعية واللي يعتبر هو الأكثر انتماء الخاطفة للرضيع، لأنها هي تحتفظ بالرضيع إلى أن يتم اكتشافه، بمعنى أنه لما تخطف الرضيع هي تبغاه يعيش معها إلى الأبد، بمعنى الأبد هذا ممكن يكون فعلا إلى الأبد أو فعلا إلى أن يتم إلقاء القبض عليه وكشف موضوع اختفائها. في هذا النوع من المجرمات مو بلازم يكون عندها عقم أو مو لازم يكون عندها مشاكل في الحمل، ممكن تكون سيدة أنجبت ولكن فقدت قدرتها على الإنجاب بسبب مرض، أو تكون سيدة تقدمت في العمر فترى بأنه يعني خصوصا أنا أتكلم عن حالات قرأتها ودرستها، أتكلم على الصورة النمطية الخاصة بهذه الأنثى عن نفسها، بأنه إذا نتكلم عن نظرة الأنثى هذه المجرمة لنفسها بأنه إذا فقدت قدرتها على الإنجاب فهي تفقد وجودها في المجتمع، فتحتاج أن توري المجتمع بأنها لا تزال قادرة، خصوصا تقدم فيها العمر، أنها لا تزال قادرة على عملية الإنجاب والاحتفاظ بالرضيع كنوع من عملية إثبات وجودها داخل هذا التكوين المجتمعي. نعم جريمة، ونعم الطريقة غير طبيعية وغير مفهومة، يعني ما أدري كيف يفكرون فيها، ولكن في مقولة إحنا نقولها، جنون المجتمع هو منطق المجرم. المجرم ما راح يفكر زي ما نفكر احنا، هي بتفكر الان كتصنيف او كصفه شخصيه بالنسبه لها، هي تقولك انا لي الحق، هي سايكوباثيه، هي تقولك انا لي الحق ان اعيش، ايش الاشياء اللي توفر لي هذه المعيشه انا راح اسويها مهما كان الموضوع خطر او غير خطر او صعب او خطا
قانوني
او صح
قانوني جريمه غير
اي
ما تفرق معها.
انا اهم شيء ابغى اكون بيني وبين نفسي راضي عن هذه النقطه. اليائسه زي ما قلت اليائسه موضوعها مختلف. اليائسه بتكون مصابه عاده باكتئاب بعد الولاده ينتج عن وفاه بسبب
اهمال. انت كنت تتكلم عن الفقره الاولى
اللي هي الرائع.
الحاله الاولى
اللي هي
نقول عندي ثلاث حالات، حالتين قبل 2012 حاله بعد 2012، خلصت الاولى. الان تتكلم عن الحاله الثانيه اللي هي اليائسه.
اليائسه
تفضل.
اليائسة هي تعتبر أو يعني من نوعية تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة عادة، وهذا الاكتئاب ما بعد الولادة ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إهمالها أو في وفاة الرضيع موجود عندها. يوجد لديها أو داخلها في تكوينها النفسي عندها مشكلة حتى في عملية تقبل الأخطاء الطبيعية من صغرها. ما تقدر تقبل الأخطاء، تحاول تدور على أي سبب ترمي عليه الذنب، ما هي قادرة على المواجهة. فلما يجيها هذا الكم الهائل من الضغط، تتكلم عن قاربها، عن قريباتها، زوجها، أمها، أم الزوج، التوجيه الاتهامات هذه كلها بأنه على الأقل أنت أهملتيه، فهي الآن تبغى تروح تقول لكم أنه لا أنا ما لي ذنب. الذنب هذا هو كلهم في الأعمار هذه يموتون. علشان كذا في العادة يكون وقت وفاة الرضيع هو مناسب لوقت وفاة الرضيع الخاص بالمخاطفة. فمثلا إذا وجدت قضايا، إحنا لما نعطي في الكود بنك الخاص بتحيز السلوك الإجرامي، نقول إذا وجدتم ضحايا الرضع في عمر محدد مرميين في النفايات أو في الشوارع، حاولوا قدر إمكانكم تبحثون عن أطفال دخلوا المستشفى في بلاغات قبلها بأربع خمسة شهور
متوفين
وحاولوا تشوفون هذا الشخص، ممكن خصوصا إذا كان أطفال هذول مفقودين إنه خطفوا، فلهم علاقة مرتبطة بالأطفال.
واضح. يعني أنه لو مثلا وجد مقتول بنسبة كبيرة أن القاتل من تكون مثلا أم الطفل سبق وأسعف متوفى.
يا سلام، قبلها بخمسة شهور أربع شهور، وهذا الطفل أصلا مفقود للمقتول قام مقتول. فهذول بيكون هم الساسبكتس أو المشتبه فيه.
مشتبه فيها.
تمام. بالنسبة للنوع الثالث وهو النوع التطور هذا الأخير، هو أخذ على عاتقه فكرة الاستحقاقية وفكرة
النوع المفترس،
فكرة الاستحقاقية وفكرة الكذب المرضي وفكرة النرجسية أو فكرة السايكوباثي أو العدم التعاطف مع المجتمع. هذه الثلاث أفكار هذه لما تواجدت مع بعض سببت نوع من عملية أو استشراس أو انسعار أو تسعر. اتوقع كذا
ممكن
انسعار. اي انسعار
سعار
السلوك الاجرامي الداخل فيها
صارت مسعوره
يعني. صارت مسعوره اكثر يعني، لانه ما هو هالشيء الغير يعني التصرفات الغير منطقيه ومتوقعه من المجرمين في السلوكات التقليديه احنا نسميها تطور سلوكي. فالتطور السلوكي هذا هو اشبه بالتحور للي يصير للفيروسات.
حلو.
هو التطور هذا
يصير اشد ضراوه او يصير
وغريب
اشد وحشيه،
اشد وحشيه، وداخل معاه سلوك ثاني. يعني هي الآن دخلت فيها من سلوك إنها سلوك القتل وسلوك الاختطاف. يعني هي الآن ترى على فكرة هي لما جات وسوت هذا الجريمة ترى ما جات سوتها من باب الطاقة، لا هي راحت قرأت كتب تشريح، راحت قرأت عملية كتب كيف تولدون وكيف استخراج الرضيع بدون ما يتوفى. أخذت كل الإجراءات الاحترازية في نقطة أنه أنا لما أتصرف كيف أخذ وبقلل الأضرار. لما أوصل المستشفى عادي أنا ممكن أخذ الماء اللي كان موجود حوله وأبدأ أدهن نفسي فيه وأقول أنه ولدت في السيارة. وإيش اللي يشهد في النقطة هذه؟ هي في بعقلها إيش اللي كان يدعم الصورة هذه؟ الكذب المتتالي بأنها حامل في فترة ماضية، ففي ناس شهدوا لها بأنها حامل. فما هو مستغرب أنها تولد، عكس الحالتين الأولى. الحالتين الأولى أنت كيف جبت الرضيع؟ ما جبتي. عكس الحالة الثالثة، الثالثة تقول لك هذا التصرف هذا الطبيعي، أنا حامل ست شهور أكيد حولد الآن، ولدت في الطريق، ما أحب دولة في الطريق،
صح؟
عكس الأولين. فهي أخذت مرحلة أبعد، والمرحلة الأبعد هذه هي تعتبر أكثر إقناع للمجتمع اللي حوله في البداية، لكن أسوأ في النهاية.
ومثل في قصتنا لما قلنا أنه كان معلق مع عماد حكاية الولادة المنزلية، وأنه يصير يعني مو شرط أنه ولدت في الطريق، يعني ولادة منزلية أقرب للتقبل الذهني من الولادة في الطريق مثلا.
يا سلام عليك. هي هذه النقطة، أنه هي زي ما قلت كانت في قصتنا الأماكن هذه هي كل ما كانت موجودة، أو خلنا نقول كل ما كان فيه عدم مراقبة أو عدم إحصاء لعملية، أو خلنا نقول بعد الأشخاص عن المستشفيات ووجود النظام القديم اللي نسميهم الدايات أو مولدات هذولي. النظام هذا
القابلة،
القابلات القابلات تحية لهم عشان بس نرسلهم من هنا. كان موجود أو كان وجودهم هذا يسهل فكرة إنه برضو إحنا عندنا كمان نقطة خطيرة إن ممكن الطفل هذا إذا ولد في هذا الموضوع أو في هذا المنطقة ممكن فعلا يتعرض للاختطاف أو يتعرض للتبادل أو يعني بشكل خطأ. طيب النقطة الثالثة والمهمة أو النقطة الرابعة المهمة زي في قصتها مذكورة وجود الذكر في الجريمة هذه.
حلو.
لابد أن يكون هناك وجود ذكر. لابد. والذكر هذا إذا كان وجوده هو حالة واحدة تكون نادرة وهي تكون مسيطر هي حالة عقد الإله زي اللي حصل في المستشفى المستشفى محمد السادس في المغرب، وهذا حالة نادرة. لكن المعروف في خطف الرضع بالذات إذا كانت الخاطفة أنثى فتحتاج ذكر خاضع يساعدها في عملية الإجلاء أو عملية الإخراج، إحنا نسميه وحش فرانكشتاين. قصة شهيرة إنه فرانكشتاين سواه الوحش عشان بس يقوم بمهام البيت ويساعده في هذا في أعماله في تجاربه. هي نفس الطريقة، هي تبدأ تأخذ هذا الشريك الذكر تتقبله مجتمعيا، تبدأ تعطيه القيمة لأنه هو مو حاس بقيمته في المجتمع، ممكن يكون مشرد، ممكن يكون خالف الأنظمة، ممكن يكون فقير جدا، ممكن يكون مصاب بمرض عضال، يعني بمعنى صح هي وجد أنه في شخص واحد تقبله فهو مستعد أنه يضحي بكل شيء علشان هذا التقبل لا يفقده مرة ثانية ويرجع النقطة صفر. وقضايا كثيرة جدا هي تحتاج في عملية الإخلاء رقم واحد. رقم اثنين، في الحالات الثلاثة كلها تحتاج هذا النوع من المجرمين اللي هو الشريك الذكر الخاضع علشان تمنطق فكرة وجود الرضيع، خصوصا في المجتمعات العربية. احنا نتكلم عن بالتحديد المجتمعات العربية، لا يمكنك أن جاب طفل خارج نطاق العلاقة الزوجية الشرعية القانونية، تمام ولا لا؟ فمو معقول مثلا تيجي تلقى بيت في سيدة وعندها طفل رضيع توه هي مهمة زوجة.
هذا موجود في مجتمعات غربية بس
موجود في مجتمعات غربية، بس نتكلم مجتمعات عربية بالذات. احنا نتكلم النوع هذا بالذات المجتمعات العربية. نتكلم العنصر الثاني اللي هو عنصر وجود ضرورة وجود الخاضع الذكر لوجود صورة الصورة الرسمية لإمكانية هذا وجود هذا الرضيع. يعني لما أنا تجي مثلا تروح مثلا والدتي إلى جارتنا مثلا، تشوف مثلا جارتنا عمرها 45 سنة وعندها رضيع مثلا، وهي هذه الجارة مثلا على سبيل المثال فقط أنه هي أرملة وما عندها أحد، فجأة عندها رضيع،
وغالبا يعتبر هذا سن اليأس يعني،
وأيوه وأرملة وما عندها أحد ولا هي معروفة عن هذا الشيء، ورضيع جدا عندها ولا عندها بنات ولا عندها أولاد، يعني ممكن يكون هذا
حفيد،
يعتبر حفيد لها. فالموضوع يبدأ يستنكر ويتهم، لا يبدأ يستنكر أنه من هذا، فهم يستبقون هذا الفعل بوجود هذا الصورة أنه لا هذا الرجل موجود وهذا هو والده، هو في إمكانية أنه كان أنه يعني الناس شايفين داخل طالع فما أخذ الصورة كاملة. العنصر الثالث والمهم واللي كمان تستخدم فيه هي عملية التخلص من الأشياء المادية التي تدل عليها، بمعنى أنه السيارة اللي جابتها فيها الضحية إذا ماتت هو اللي يدفنها،
قصدك رضيع
الرضيع
مات بقصدهم ولا مات غصبا عليهم،
أيا يكن في حالة أنه لازم يصير في عملية الدفن هي ما راح تتدخل في هالشيء، هو اللي راح ينفذ، هو العضلات هي المخ. العنصر الأهم والأخير في النقطة وجود الذكر موجود فيها هي أنه ترى هذا النوع من المجرمات ما يستمر أكثر من جريمة واحدة مع شريك، بمعنى لو ارتكب جريمة ثانية هو عارف أن الشريك هذا ما راح يستحمل، خلاص الشريك ضحى مرة واحدة فأنا لازم أغيره علشان أجيب شريك ثاني يستحمل معي هذه اللحظة، بمعنى أنه خلاص هو أتقبل أعطاني قايضني قبولي له بأنه تقبل هذا الجريمة فما راح يسويها مرة ثانية، يقولك المرة الأولى سلمت المرة ثانية ما راح نسلم. أنه إحنا نتكلم عن خضوع وليس بخضوع كامل، هو خضوع مرهوم بشعور لحظي اللي هو عملية التقبل بشكل عام سواء كان عاطفية أو مادية، فهي تحتاج أن تغير شريك، فعادة هي تكون زي ما قلنا هي سيكوباثية عندها عدم قدر أو عندها عدم تعاطف، بإمكانها تتخلص من هذا الشريك، مو لازم تتخلص منه تسلمه للشرطة لأنها عارفة أنه
بيجيب أجلها،
نعم، وهي بتكون أصلاً وثقته أكثر في الجرم منها لأنه أصلاً هي كانت مرسلته أكثر في عملية المراقبة قبل الخطف في عملية الاستطلاع، فكان هو أكثر وضوح ودخولاً في هذه النقطة. يمكن في سؤال أتأكد أنه جاء في بالك، وبال المشاهدين هو ليش ما يتبنون أو ليش ما يقفلون.
أنا كنت بسألك يعني برضو تحية للمستمعين بعد ترى مو بس مشاهدين. كنت بسألك إنه ليش في حل يمكن إحنا نشوف يعني كذا يعني كلا يعني كنا نشوف في بعض الظروف الخاصة في بعض من اللي ما يستطيعون إجابة وعندهم رغبة بالتبني وكذا إنهم يتبنون مثلًا من دور الأيتام والأشياء هذه، بس طبعًا يتبنون ب يعني ما يتبنون على أساس إنه ولدهم، يعني ما ندخل في إشكاليات شرعية مثلًا موضوع جواز تبني مع عدم جواز، لكنه شيء ممارسات موجودة ومشروعة يعني اللي هو يسمونه زي مثلًا إنه الكفالة والأشياء هذه. فليش ما يصير مثل الشيء هذا؟
ممتاز جدًا. إحنا الآن نتكلم عن الناس الطبيعية، السيدات والسادة الطبيعيين اللي عندهم إتقان فعلي لفكرة وجود إنه أنا كشخص أقدر أروح لطريق شرعي، طريق قانوني، أقدر من خلاله أسد هذا الحواس. لكن هم لا، إحنا قلنا نقطة في البداية، هم عندهم مشكلة مع صورتهم تجاه نفسهم. إحنا لازم نثبت لأنفسنا بأنه إحنا نقدر، إنه مو ذنبنا إنه مات هذا الطفل، إنه مو ذنبي أنا ما راح أكون، ما راح أقدر أنجب. لا لا، أنا مشكلتي مو مع المجتمع كله، مشكلتي بينه وبين نفسي، صورتي بينه وبين نفسي. علشان كده لما تيجي تقارن، وهذا شيء مثبت وأنا هذا الشيء طلعت عليه بشكل شخصي في قضايا كثير، هي عملية. خلنا الحين نتخيل أبو عيسى أن ندخل الآن لمكان، خلنا نقول مكان الاختطاف الطبيعي المعتدل هو مستشفيات بشكل عام. أنت شايف منطقة الولادة، منطقة الولادة الحرص الأمني فيها، أنا ما أبالغ قلت لك يمكن أشد من البنوك.
صح،
حرص جدا عالي،
وأبواب تفتح ما اللي تقفل ما تفتح، وما يفتح إلا من الداخل ولا يفتح من الخارج،
أسورة باسم الرضيع ما تنشال وإن شالت يرن الجرس.
لا، وفي كلام بعد على موضوع اللي هي الأسورة الإلكترونية والمربوطة بشريحة وكذا،
وهذه النقطة ولا تقدر تطلع عليه أنت أبوه أو صح أمه. صح، حتى الخال والخال والعم يصير معاناة
الأوقات المحددة ولا.
يا سلام عليك، ولا والأشخاص الموجودين فيها. النقطة هذه في عقل المجرمة أيا كان نوعها، وخلنا نأخذها بالتدريج الثلاثي، هي كل ما زادت صعوبة العملية كلما كانت مكافئة في عقلها لوجود أو لأنها تستحق هذا الطفل. بمعنى أنت تقول أنا ليش، ما هي في عقلها كيف تصدق أنه هذا ولدها، هي ما حملت فيه ولا تعبت فيه.
طيب
صح، هي الآن في عقلها لما أخذت كل هذا الرسك، كل هذه المخاطرة، ودخلت وعرضت نفسها لإمكانية أنه خروجها يعتبر هامش خروجها أقل بكثير جدا من هامش أنه القبض عليها، فهي لما تجاوز هذا كله في عقلها تقول معلش هي حملت وتعبت وولدت، ممكن كانت تموت في هذا الشيء، أنا نفس الشيء، أنا دخلت وأخذته فعلا. هي تفكر لأن نقطة الاستحقاقية هذه يعني أنت بصدق يعني شيء مثير للسخرية، بس عارف اللي هي النقطة اللي جوا اللي عقلهم كيف ممكن يقنعهم بإمكانية هذا النقطة.
يعني زي ما أن الأم الحقيقية حملت وجاها آلام الحمل وتعب الحمل وتسعة شهور ثم آلام الولادة وكذا، برضو أنا تعبت وخاطرت وغمرت وخفت وتسللت واختفيت
وكان ممكن أمسك ولمسك بنسجن، فبالنهاية لما طلعت فيه أنا أعتبر خلاص الآن انتهت مرحلة المخاض.
أوكي،
حين نتكلم عنها كنوع من الانتشاء النفسي بالنسبة لها. تمام ولا لا؟ ابدأ خذها تدريجيا وتصاعديا إلى أن توصل للمرحلة اللي وصلت لها الحين في 2012 اللي بعد 2012 اللي هي المفترسة. المفترسة لما أخذت هذا الرزق كله وبدأت هي تسوي نفسها حامل وبدأت تكذب الكذبات وعاشت الخيال بشكل كامل، يعني السلوك الإجرامي عندها ما يعتبر أكثر شراسة وضراوة من النوعين الثانيين، لأنه في نوع من عملية التوهم العاطفي، هي لازال هي متوهمة الآن أنها حامل. يعني هذوليك النوعين الثانيين ما عندهم اقتناع بالموضوع الحمل، هم مكتفين بفكرة انه انا لما اخطفه او اطلعه من المستشفى خلاص بعد 7 ايام، احنا نسميها عملية الانصهار الروحي او الانصهار النفسي، خلاص بعد 7 ايام خلاص تصير تقتنع بشكل كامل ولدها. بس هذا النوع من المجرمات هي وصلت لمرحلة ان عندها نوع من الهوس وصارت فعلا تشعر بانها حامل، وبأن الطفل اللي في رحم هذه الأنثى اللي قتلت الضحية هو طفلها، هي مو طفل الأنثى ذيك، فيتراه كمجرد وعاء. يعني حتى طريقة القتل لو ترجع الآن تكتب أو تشوف القضايا اللي حصلت فيها، طبعا هي صارت 7 أو 8 قضايا آخر قبل أسبوعين، في فكرة أو أكثر من أسبوعين، هي فكرة أنه فيه نوع من الدموية في القتل، بمعنى ما في نوع من التنظيم. يعني في شيء شرس، أنت شفت من جيك هدية ما فارق التشبيه يعني تسمحوا لي فيها. لما تجيك هدية وانت مستعجل تبي تطلعها
تكب بسرعة
تقطع
بعنف وتقطع
ايه وتخرب التغليف بشكل كامل. هي بنفس الطريقة عشان توصل لهذه النقطة. فلما تستخرجه وتاخذه هي الآن ما تعرف شو تسوي. خلاص مخها رسم سيناريو كامل إلين فترة أخذت الرضيع
توحقت فيها الحين.
الآن هي راح المستشفى مقتنعة أنه اللي بيساعدها هو الباكاب أو الدعم أو الدعم القصصي اللي كان موجود لها من 9 شهور. بس لما تيجي عند الدكتور وفاهم بيعرف أنه حتى لو أنها قابلة حتى القابلة بتعرف بسبب خبرتها بأنه ما في أي نوع من التغيرات الحيوية تثبت أنها حام أنها ولدت. فهنا تكشف قضايا يمكن اللي حصلت وفي شوف وفي قضايا تعتبر خلينا نسميها نادرة أو قليلة الحدوث فعلا هم يكونون محتاجين فيها وجود الأنثى. لأنه زي ما قلت لك اهتمام أو حياة هذا النوع من الضحايا بشكل كامل بيكون مرتبط بمن اختطفه. وإذا ما كان في فائدة مادية فمستحيل رجل أو ذكر ممكن يتقبل بهذا النقطة. لأنه إحنا بنتكلم عن شعور غريزي خلق الله ولكن تم تصريفه بشكل منحرف بناء على عقلية منحرفة محددة في عقل هذا المجرم. فقبولها لهذه النقطة ممكن تكون فعلا حتى يكون عندنا عصابة وهي زوجتك حالات نادرة تكون عندنا عصابة. العصابة هذه لازم تكون مكونة أكثر يكون مثلا المسيطر فيها ذكر واحد أو اثنين أو ثلاثة لكن لابد أن يكون فيها وجود 4-5-6 إناث في عملية الرعاية لهذول الأطفال.
صحيح. أنا تذكرت وأنت تتكلم وإن كان فيه يعني مفارق التشبيه على موضوع أن الأنثى يكون عندها عاطفة وأن الذكر لو اختطف مو شرط أنه اختطف لغرض معين وقد لو طال الأمد يتورط. في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما أمه ألقته في اليم وراح إلى مقر فرعون تدخلت زوجة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. يعني فهي اللي مبادرت في طلب استبقاء الطفل ورعايته. طبعا ما فارق التشبيه مو خاطفة يعني ولكن بس انه شوف كيف العاطفة عندها انه هي تبي لكن لو كان الأمر في يد غيرها قتله.
وهذا النقطة احنا نتكلم عن حاجة موجودة. هي المشكلة فين ابو عيسى؟ المشكلة انه دائما نفهم السلوك الإجرامي هو سلوك فضائي فهمت او شيء غريب جدا خارج عن الطبيعة. هو سلوك بشري ولكن منحرف. هذه هي النقطة. هي يعني احنا الان ما احنا ما نشيطن هذه النقطة ولا نقول ترى كلهم كثيرين جدا. ترى يعتبر سلوك نادر جدا قليل جدا الحدوث. لو تلف العالم كله حتحصل في كل 10 سنوات 4-5 حالات فقط. وهي عملية في عملية التطور الأمني في المستشفيات وهذا بدأ يصير في عملية قلة في عملية شيء في عملية التثقيف السيدات ما بعد الولادة أنه في موضوع الاكتئاب ما بالاكتئاب وهذا الشيء رفع نسبة النسبة الصحية أو الصحة النفسية للسيدات الحوامل بعد عملية الولادة. كل هذه الأمور ساعدت في عملية تقليل هذا النوع من الجرائم. بس موجودة تاريخيا مثبتة.
حتى في قصتنا يعني كانت الطبيبة قالت للعماد أنه كانت بلغت المرأة هذه أنه حالتها ميؤوس منها وكانت تقول أني كنت أبغى أخليها تروح طبيب نفسي بأي شكل من الأشكال حتى تتعالج.
وهذا النقطة إحنا في 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 أوقات إحنا لازم نتحمل فيها كمجتمع مسؤولية إنه قبل ما يتكون أي سلوك إجرامي في بوادر. البوادر هذه يسمونها السلوك المنحرف والسلوك الخاطئ. السلوك المنحرف والخاطئ هو تجاه الشرع أو الشريعة أو القانون أو العرف المجتمعي. إذا شفنا هذه السلوكيات إحنا ما نفكر فيها بأنه دلع وما أدري وش هو أو ناس والله لازم تهتم في نفسك لا دلع أو ما في كلام زي هذه الأمور. لا في مختصين نفسيين في دكاترة نفسيين قادرين على بعد الله في عملية إنه يخرجون هذا النوع من الأشخاص من هذه الدوامة. لأن هذه الدوامة إذا كبرت وتوسعت بالتحديد نتكلم عن موضوع الاكتئاب بعد الولادة موضوع ممكن يدمر علاقة زوجية كاملة حياة كاملة.
والله محمد الكلام مثري.
الله يسعدك
وأنا انشديت وأجزم أن السادة المشاهدين والمستمعين انشدوا أكثر مما أنا انشديت بحكم أني يمكن أنا سولفت معك قبل التسجيل وأخذت معنا بس بهرتني صراحة.
الله يسعدك بالعكس.
الله يجزاك خير وشكرا لك وأرجع أقول مرة أثريتنا.
الله يسعدك
ونشوفك إن شاء الله في تحليل قاتل
بإذن الله.
الله يسعدك.
سلام
في أمان الله.